بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيسر تسجيلات مركز الإمام الألباني في المملكة الأردنية الهاشمية أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي الدورة الثالثة في العلوم الشرعية. تتناول هذه الدورة 6 أنواع من العلوم الشرعية، وهي العقيدة وأستاذها الشيخ سليم الهلالي، وعلم القراءات وأستاذها الشيخ محمد بن موسى آل نصر، وأصول التخريج في الحديث وأستاذه الشيخ علي الحلبي، وأصول الفقه وأستاذه الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان، وفقه الزكاة وأستاذه الشيخ حسين العوايشة، وأخيرا اللغة العربية وأستاذها الشيخ عدنان عياش.
أما الآن فمع مادة العقيدة وأستاذها الشيخ سليم الهلالي. والآن مع الدرس الأول. تم تسجيل هذه المادة في 23 صفر 2023 الموافق 15 من شهر نيسان في 2000 للميلاد.
نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكتابنا الذي نشرحه ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق في ذلك هو كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودراجاته للعالم السلفي الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، المولود في هراه في سنة 157 من هجرة رسولنا صلى الله عليه وسلم، والمتوفى بطرطوس 224. والإمام أبو عبيد من أئمة السلف الذين درجوا في مسائل الإيمان والمعتقد على ما حرره وحبره أئمة السلف السابقون. وهذا الكتاب يدل على رسوخه وعلى أنه من أهل الاستقراء التام في مسائل الإمام، وترجمته موجودة في كتب التراجم كالسير للإمام الذهبي وغيره، ولا نريد أن نطيل في ذكر ترجمته، فشهرته تغني عن ذلك. وهذا الكتاب من الكتب التي كان الفضل فيها لله أولا، ثم لشيخنا الإمام ناصر السنة وقامع البدعة أبي عبد الرحمن الباني رحمه الله في إخراجها من ظلمات المخطوطات وإخراجها إلى النور، فكان رحمه الله أول من حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه بقدر الوسع والطاقة في يومئذ. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل جهده وأن يرفع درجته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الإمام، يقول راوي الكتاب: أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن معروف، أعني بن أبي نصر، في داره بدمشق في صفر 2400، قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد بن يحيى العسكري، صاحب أبي عبيد القاسم سلام هذه الرسالة وأنا أسمع. هذه الأسانيد هي أنساب الكتب التي بواسطة النظر في رجالها نستطيع أن نوقن بأن هذا المصنف أو غيره من تصنيف الإمام المنسوب إليه، كما قال ابن حجر الأسانيد أنساب الكتب، وهذا الإسناد صحيح ورجاله ثقات، ومن طرق إثبات الكتب إلى مصنفيها الأسانيد ونقل العلماء عن ذاك الكتاب مع العزو إليه مع ذكر العلماء له في ترجمة صاحبه. هذه طرق إثبات الكتب إلى مصنفيها رحمهم الله. قال أبو عبيد: أما بعد. قوله أما بعد سنة نبوية كان يذكرها رسولنا صلى الله عليه وسلم في خطبه، كمثال على ذلك خطبة الحاجة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، إلى آخر الخطبة. وأول من نطق بها من العرب خطيبهم قس بن ساعد الإيادي: فإنك كنت تسألني عن الإيمان. من عادة المصنفين أن يجعلوا لتصانيفهم سببا ودافعا، ولذلك لأن العلم عندهم كان عملية تربوية تدور بين المعلم والمتعلم، فلم يكن التصنيف في زمانهم ترفا ولا تجارة ولا غير ذلك من مقاصد الناس التي شانوا فيها التصنيف ولم يزينوه. كان أحدهم يجوب على سؤال أو يشرح كتاب أو يحقق مسألة أو غير ذلك، فجعل لتصنيفه سببا، وهو أن بعض أهل العلم سأله عن مسألة الإيمان أن يحرر القول فيها وأن يؤسس أركانها وأن يوضح معالمها. عن الإيمان، فالسؤال يدور حول مسألة مهمة اختلفت فيها طوائف الأمة، وهي مسألة الإيمان، واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه. وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة. أهل السنة هم الذين لم ينتسبوا إلا للسنة، فلا اسم لهم إلا أهل السنة، لأنه ليس لهم دثار ولا شعار ولا عنوان ولا إشارة إلا السنة، فهم انتسبوا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة يقال عنهم أهل السنة والجماعة، لأن السنة هي التي يجتمع عليها الناس، وأما البدعة فهي التي تفرق الناس، فيقال أهل البدعة والفرقة وأهل السنة والجماعة. ومما يدل على أن أهل السنة هم أهل السنة والجماعة حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم المخرج من الاختلاف والمخرج من البدعة هو الاعتصام بسنته وسنة أصحابه رضي الله عنهم، فلذلك قال أهل السنة والجماعة. من ذلك: وما الحجة على من فارقهم فيه؟ فالأصل والمعيار هم أهل السنة والجماعة، فمن فارق أهل السنة والجماعة كان من الطوائف المنحرفة عن سواء الصراط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فهم أصحابه معيارا لذلك وعلى ذلك، فقد قال في حديث الخوارج المتواتر: فإنه سيخرج من ضئضي هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فذكر عبادتين وذكر طريقتين ومسلكين. الطريقة الأولى هي طريقة الصحابة في التعبد والعلم والمنهج، والطريقة الثانية هي طريقة الخوارج في العبادة والعلم والمنهج. فلو نظر الناظر الذي ينظر إلى ظواهر الأشياء وتغره ظواهر الأشياء لا حكم بأن الخير في منهج الخوارج، لأن عندهم صلاة زائدة وصيام زائد وقراءة قرآن، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى جعل ذلك بعدا عن الله سبحانه وتعالى. تحقرون، أي الصحابة يحقرون صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم. وهؤلاء الخوارج يقرؤون القرآن لكنها قراءة الهذرمة لا يجاوز حناجرهم. فانظروا بارك الله فيك كيف حكم الرسول على ضلال الخوارج وبدعة الخوارج بالرجوع إلى منهج أصحابه صلى الله عليه وسلم. فالمعيار يا إخواني في الحكم على الطوائف والفرق والجماعات هو فهم الصحابة، فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. وما الحجة على من فارقهم؟ فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا. هذه الكلمة نقف عندها قليلا، قد تكلم فيه السلف. فالإمام أبو عبيد من علماء القرن الثاني، هذا يدل على أن كلمة السلف كانت منتشرة ومشتهرة ومعروفة، وأنه مصطلح يدل على منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالانتساب إلى الصحابة بمنهجهم وعلمهم وفهمهم ليس بدعا من القول، وليس اصطلاحا حادثا، إنما هو له جذوره في كلام رسول الله وفي كلام أصحاب رسول الله وفي كلام من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة، أي في أصحاب رسول الله، أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كلمة السلف تطلق على الصحابة، وقد من ينظر في صحيح البخاري مثلا يجد أن كلمة السلف في كلام السلف لا تطلق إلا على الصحابة، مثل كلام التابع الجليل سعد بن راشد قال: كان السلف يحبون الفحولة من الخيل لأنها أقوى وأجسر. سعد بن راشد تابعي، كان السلف، من سلفه؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كلمة السلف ابتداء تطلق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الجيل جيل معدل، جيل كله ثقات، جيل كله أعلام، فلا يجوز غمزه ولا يجوز نبزه ولا يجوز لمزه ولا يجوز الطعن فيه ولا يجوز وصفه بأوصاف قبيحة. فكلهم لباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم عن الحسن رحمه الله قال: كنت عند عمرو بن عائذ فدخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له عبيد الله بن زياد: اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد، اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد. فقال رضي الله عنه: وهل كان في أصحاب محمد نخالة؟ إنما النخالة في من بعدهم. فهذا الجيل يا أخواني ينبغي أن تكون له منزلة في نفوسنا، ومنزلة رفيعة ودرجة سامية، لأنه مناط القدوة. فهم الذين نقلوا لنا سنة رسول الله، ونقلوا لنا الوحي كما أنزل على رسول الله، وأن نقلوا لنا هذا الدين غضبا طريا كما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أمارات أهل البدع الطعن والوقيعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو السكوت عمن طعن وغمز في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يدخل في السلف التابعون ومن تبعهم اتباعا وليس ابتداعا، فلا يكون التابعي من السلف إلا إذا كان متبعا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معبد الجهني من قرن التابعين، ولكنه رأس في البدعة ورأس في الضلالة، لأنه ابتدع بدعة القدر، وواصل بن عطاء وعمر بن عبيد كل هؤلاء كانوا في عهد التابعين، ولكنهم لا يدخلوا في التابعين بإحسان، لأنهم لم يتبعوا أصحاب رسول الله، بل طعنوا وغمزوا ولمزوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيد لفظ التابعين التابعون بإحسان، تابعون بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا. فهذا مصطلح السلف، وهذا معنى السلف، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. والنسبة إليهم سلفي وسلفية، وهي نسبة محمودة وليس مذمومة. وقد كتبت إليك بمن انتهى إلي علمه من ذلك، أي أن الإنسان لا يدعي ما ليس عنده ولا يتشبع بما لم يعطى، فرحم الله امرئا وقف عند علم من انتهى إليه مشروحا، أي مدللا عليه مبسوطا بالأدلة، مخلصا من الشوائب ومن الآراء الشاذة ومن الأهواء المضلة. هذه النقطة انظر إلى أبي عبيد في القرن الثاني يضع قاعدة التصفية والتربية، لأن هذه المسألة شابها كثيرا من آراء الفرق وآراء الطوائف وآراء النحل، فهو يريد أن يخلصها ويريد أن يصفيها ويقدمها لسائله كما ورثها عن التابعين، وكما ورثها التابعون عن أصحاب رسول الله، وكما ورثها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يا أخواني مبدأ التصفية ومبدأ التربية مبدأ سلفي له جذوره في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي أقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم. وحسبكم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤصل هذا المبدأ، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. المسألة التي يسأل عنها هذا السائل هي مسألة الإيمان. فما هو الإيمان لغة واصطلاحا؟ الإيمان لغة مصدر آمن إيمانا، فهو مؤمن كما في التهذيب الأزهري. وأصل آمن أأمن بهمزتين ليونة الثانية كما في الصحاح للجوهري، وهو من باب الأمن الذي هو طمأنينة النفس وزوال الخوف كما في القاموس. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله في الصارم المسلول: فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد. لذلك اختار شيخ الإسلام رحمه الله معنى لغويا ينطبق على معنى الإيمان، فقد فسر الإيمان بالتصديق والثقة والطمأنينة، ولكن شيخ الإسلام اختار له معنى لغويا هو الصحيح، اختار له الإقرار. لأنه رأى أن الإقرار أدل على المراد وأصدق في البيان لمعنى الإيمان من غيره. ولا ترادف بين الإيمان والتصديق من وجوه متعددة ذكرها شيخ الإسلام في كتابه الإيمان. الوجه الأول أن كلمة آمن تختلف عن كلمة صدق من جهة التعدي، فآمن يعدى باللام وبالباء، فآمن له لوط، آمن الرسول بما أنزل إليه، ولكن صدق لا تعدى إنما تعدى بنفسها. هذا فرق لغوي. ومن الفروق أيضا أنه ليس بينهما ترادف في المعنى، فإن الإيمان لا يستخدم في الأمور التي يؤتمن فيها المخبر مثل الأمور الغيبية، لأنه مشتق من الأمن. أما الأمور المشاهدة المحسوسة فهذه لا يصلح أن يقال آمن، وإنما يقال صدق، لأن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت كما يقال كذبت. أما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب. الفرق الثالث أن كلمة الإيمان لا تقابل التكذيب، وإنما يقابلها الكفر. نقول مؤمن وكافر، مصدق وكاذب. فكما أن الإيمان لا ينحصر في التصديق، كذلك الكفر لا ينحصر في التكذيب. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولأن الكفر لا يختص بالتكذيب، إنما خصه بالتكذيب والجحود الجهمية والمرجئة، ونفوا بقية أنواع الكفر، وهذا ضلال وانحراف. كذلك خص التصديق بالإيمان. كذلك الإيمان مشتق من الأمن الذي هو ضد الخوف، فآمن أي صار داخلا في الأمن، فهو متضمن مع التصديق معنى الائتمان. والأمانة كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق، ولهذا قال إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين. ولكن المرجئة قالت: وما أنت بمؤمن، أي بمصدق، وهذا خطأ، لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك، فلو صدقوا لم يأمن لهم. أما التصديق فلا يتضمن شيئا من ذلك. إذن معنى الإقرار، مراد بالإقرار معنى الإقرار التصديق والإنقياد.
من فضلك اقلب الشريط.
تصديق وإنقياد، تصدق بالشيء ثم تنقاد لهذا الشيء، وهذا يعني اعتقاد القلب وعمل القلب. فاعتقاد القلب هو تصديقه بالأخبار، وعمل القلب هو انقياد القلب لهذا التصديق. وذلك فإن الإيمان كما سنبينه هو قول القلب واعتقاده، وقول اللسان وعمله وعمل الأركان. أما من حيث الشرع فإن شيخ الإسلام قال في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. إذن عندنا خمسة أشياء يا إخوان: قول القلب وهو تصديقه وإيقانه، فقول الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن شعيرة. ثانيا قول اللسان وهو النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإقرار بلوازمهما، كما قال الله تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الثالث عمل القلب وهو النية والإخلاص والمحبة والخوف والرجاء والخشية والخضوع والإنابة والانقياد والإقبال على الله عز وجل والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه. قال الله تبارك وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه أعلى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الرابع عمل اللسان وهو غير قوله، لأن هناك قول خبيث للمرجئة يقولون أن من قال لا إله إلا الله فقد أدى العمل، حصلوا عمل اللسان في إيش؟ في القول. عمل اللسان هو العمل الذي لا يؤدى إلا به، فهناك أعمال لا تؤدى إلا باليد، هناك أعمال لا تؤدى إلا بالبصر، هناك أعمال لا تؤدى إلا إيش؟ باللسان، كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح والتحميد والتكبير والدعاء وغير ذلك من الأعمال التي لا تؤدى إلا باللسان. قال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبلغ. وقال واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فهذه أعمال لا تقوم إلا باللسان ولا يؤديها إلا اللسان. فعمل اللسان غير قول اللسان. والأمر الخامس هو عمل الجوارح وهو العمل الذي لا يؤدى إلا بها، مثل القيام، مثل الركوع، مثل السجود، مثل المشي إلى غير ذلك من الطاعات التي ذكرها الله في كتابه وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. خمسة أشياء تدخل في الإيمان. فالإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، ثلاثة في خمسة. اعتقاد القلب تصديقه، وتصديقه يقتضي إقراره وانقياده، فعمله أيضا قوله يستلزم عمله، وقول اللسان وعمله. قول اللسان هو النطق بالشهادتين، وعمله هو الأعمال التي لا يقام لا تقام إلا به، وعمل الأركان ذلك. فالقول من الإيمان، والعمل من الإيمان، والاعتقاد من الإيمان، وضده الكفر. كذلك يكون الكفر يا أخواني، يكون الكفر بالاعتقاد، ويكون الكفر بالقول، ويكون الكفر بالعمل. لك يخطئ من يحصر الكفر إيش؟ بالاعتقاد. لا، هناك كفر عقدي اعتقادي مخرج من الملة، وهناك كفر عملي مخرج من الملة. اخوان في سيارة بارك الله فيكم تويوتا يعني مضيقة على السيارات والطريق، ومن كان له سيارة تويوتا كحلي يعني يبعدها عن الطريق. هذا الأمر إخواني اشتد خطب الناس فيه واختلف الناس فيه، فلذلك ينبغي فهم الإيمان فهما صحيحا سليما مستمدا من النصوص الوحيين بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، لأن الخطأ في الإيمان ومسماه ومسائله ليس كالخطأ في اسم محدث ولا كالخطأ في غيره من الأسماء، لأن أحكام الدنيا متعلقة باسم الإيمان والإسلام والكفر والنفاق، وكذلك سعادة الدارين متعلقة بهذا الأمر. فهذه مسألة مهمة من مهمات المسائل التي ينبغي على السلفي أقول أن يحررها تحريرا دقيقا ويقف على مسائلها وغوامضها، وبخاصة في أيام اشتدت فيه الفتنة بهذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما ثبت عن أصحاب رسول الله وما ثبت عن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم يقول الإمام أبو عبيد عليه رحمة الله: اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين. ذكر فرقتين تنتسبان للعلم وتنتسبان للسنة، ولم يعرج على باقي الفرق، لأن قول باقي الفرق في مسألة الإيمان مخالف في أصله وفصله ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتعرض لرأي الخوارج هنا، ولم يتعرض لرأي المعتزلة، ولم يتعرض لرأي الجهمية أو الكرمية وغيرهم. ذكر طائفتين، الطائفة الأولى هم أهل الحديث والآثر من أتباع السلف الصالح، فقالت إحداهما: الإيمان بالإخلاص لله، أي بعقد القلوب، بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح، فهي كما ذكرت وبين هي اعتقاد بالقلب وعمل بالأركان وقول باللسان. وقالت الفرقة الأخرى: بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان. وهذه الطائفة الثانية هي أخف أنواع المرجئة، الطائفة الثانية هي من المرجئة ولكنها أخف طوائف الإرجاء غلوا، وهي مرجئة الفقهاء، لأن فرق المرجئة كثيرة ولكنها تدور على ثلاث طوائف. طائفة الأولى جهمية المرجئة، هم أتباع الجهم ابن صفوان والصالحي، الذين قالوا إن الإيمان هو معرفة القلب، فمن لوازم قولهم الخبيث أن إبليس مؤمن وأن فرعون مؤمن، لأن إبليس عرف وفرعون عرف. وطائفة ثانية هم الكرامية، قالوا الإيمان هو لفظ اللسان سواء اعتقد أو ما اعتقد، ومن لازم قولهم الخبيث أن المنافقين مؤمنون. وطائفة جمعت القولين فكانت أهون الضررين وأهون الشرين، وهم جماعة من عباد أهل الكوفة، وأول من قال بهذا هو سليمان بن أبي حماد، فقالوا أن الإيمان قول واعتقاد، وأما أعمال الطاعات هي أعمال بر وتقوى، أي هي زائدة عن الإيمان، فأخرجوا العمل من مسمى الإيمان، أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. فكلا الطائفتين تنتسب للسنة، بعض أهل العلم
يدخل مرجئة الفقهاء في أهل السنة ويقول أن الخلاف بين أهل الحديث وبين مرجئة الفقهاء هو خلاف صوري خلاف لفظي. ومن أولئك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ولكن شيخنا الذي يتهم ظلما وزورا وبغيا وحسدا وحقدا يتهم بأنه من المرجئة رد على شيخ الإسلام في كتابه العقيدة الطحاوية شرح وتعليق، قال إن الخلاف بيننا وبينهم منهجي جذري. كيف يكون الخلاف بيني وبين الذي يقول لا استثناء في الإيمان صوري؟ كيف يقول الذي لا يقول إن الإيمان يزيد وينقص خلاف صوري؟ كيف يكون الخلاف بيني وبين الذي يخرج العمل من الإيمان خلاف صوري؟ قال سفيان الثوري عليه رحمة الله: خلاف ما بيننا وبين المرجئة ثلاث. هم يقولون الإيمان قول لا وعمل، قول لا عمل، ونحن نقول قول وعمل، ونقول يزيد وينقص، وهم يقولون لا يزيد ولا ينقص، ونقول النفاق وهم يقولون لا نفاق. أخرجه الفريابي في صفة المنافق، والبيهقي في الاعتقاد بإسناد صحيح، بإسناد صحيح. خلاصة القول أن أهل العلم من أهل السنة من أهل الحديث اتفقوا وأجمعوا على أن الإيمان يا إخواني قول واعتقاد وعمل، وسأذكر لكم بعض أقوالهم لتطمئن النفوس إلى ذلك. انظر إلى كلام نقل كثير بارك الله فيكم، لكن مثلا ابن أبي زيد القيرواني ماذا يقول في كتابه الجامع وهو من أئمة السلف؟ وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية نقصا عن حقائق الإيمان، لا محبطا للإيمان، ولا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وأنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب وإن كان كبيرا، ولا يحبط الإيمان غير الشرك بالله كما قال سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وأن الله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفصل المسألة تفصيلا حسنا الإمام الأجري في كتابه الشريعة في المجلد الثاني صفحة 611 إلى 614، فجدير لإخواننا أن يرجعوا إلى هذا الكلام السلف النفيس. كتاب الشريعة للإمام الأجري من طبعة دار الوطن، طبعة دار الوطن. فمن كان عنده سؤال أو استفسار يتفضل إن شاء الله. خمسة؟ طيب تفضل يا اخوان، عندي سؤال. سؤال يقول: كيف الجمع بين افضلية الصحابة وبين ذكر بعض الاحاديث ان بعض المتأخرين اجر 50 من الصحابة؟ هذا اظن تكلمنا عليه في الدورة الاولى والدورة الثانية، لكن لا بأس في الاعادة افادة ان شاء الله. ان فضل الصحابة مطلق، يعني الصحابة لهم الفضل المطلق، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيدي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. فالصحابة فضائلهم تفوق جميع من جاء بعدهم، لكن لا يعني أن من بعدهم قد لا يفوقهم في بعض جزئيات الأمر. فالذين يأتون من بعدهم قد يسبقوا بعض الصحابة في بعض الأمور وليس في كل الأمور. ومثال تقريبي: طلاب في المدرسة، طلاب في الفصل، تجد أنهم في نهاية السنة عندهم درجات، هذا الأول وهذا الثاني وهذا العاشر وهذا الأخير. لو جئت إلى الأول لوجدت مجموع علاماته هي هو المجموع الأكبر بين الطلاب، لكن لا يعني أن الأول هو الأول في الرياضيات وفي العربي وفي الإنجليزي وفي التاريخ وفي الجغرافيا. قد يكون العاشر في الصف أو في الفاصل هو الأول في الرياضيات، لكن من الأول؟ فلان، لأن مجموع علاماته ومجموع فضائله كانت أكبر وأكثر وأضخم من مجموع إيش؟ طلاب الفصل منفردين. بارك الله فيكم. فافهموا هذه المسألة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ورائكم أيام الصبر، القابض فيهن على دينك القبض على الجمر، العامل فيهن أجر 50، قال: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. وهذا فضل الملتزم بدينه المتمسك بإسلامه في زمن غربة الدين، غربة الإسلام. وفي حديث: القائمون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وهذا خاصة يقول: كيف نعامل أهل البدعة؟ نقول: هذا الجواب سيكون في المحاضرة، منهج السلف في معاملة أهل البدعة، منهج السلف الصالح في معاملة أهل البدعة، سيكون هناك التفصيل بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. لا أخرجوا من مسمى الإيمان عمل مطلق، لا ما بخرجوا. لا تفضل. كفر العمل المخرج من الله أمثلته كثيرة، مثل شتم الله، مثل قتل الرسول، مثل شتم الرسول، مثل إلقاء المصحف في القاذورات، مثل السجود للصنم. لكن بارك الله فيك تفهم أن هذا الحكم على الفعل لا الحكم على إيش؟ الفاعل. فالحكم على الفاعل المعين لابد له من تحقق الشروط وانتفاء إيش؟ الموانع. سنتعرض لذلك إن شاء الله بإذنه تعالى. نعم تفضل. مخالفة للمرجع. بارك الله فيك. واضح؟ نعم تفضل. يسأل عن حديث: إذا رأيتم الرجل ارتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هو حديث ضعيف. حديث ضعيف. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
أما بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.